بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته. أولا، وبمناسبة دخول شهر رجب الأصب وأشهر الله عز وجل، لابد من كلمة مختصرة. ثم كذلك بهذا اليوم، يوم شهادة الإمام علي الهادي سلام الله عليه، ولابد أن نتكلم بكلمات في هذا الموضوع حتى ندخل في موضوعنا، موضوعنا الفضائيات الشيعية وقضية الإمام المهدي سلام الله عليه. شهر رجب في أحاديث أهل البيت عليهم السلام وعند أتباعهم اسمه شهر علي بن أبي طالب، شهر أمير المؤمنين عليه السلام. شهر شعبان شهر رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي كان يتعبد فيه وله برامج خاصة فيه. شهر رمضان شهر الله تعالى. هذه الأشهر الثلاثة هي ذروة العبادة في السنة، وفي أعمالها وفضائلها أحاديث نبوية عديدة وعن أهل البيت عليهم السلام، وكتب مؤلفة في هذه الأشهر وأعمالها. شهر رجب دخلنا فيه، شهر رجب في الثالث منه شهادة الإمام علي الهادي سلام الله عليه، الذي قبره الشريف ومشهده في سامراء، والذي أتى به الخلفاء العباسيون إلى سامراء وألزموه بالإقامة الجبرية، واستشهد هناك. كذلك ابنه الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، وهناك ولد منقذ العالم، أعظم مولود أعد لدور عظيم في تغيير الحياة على الأرض، الإمام المهدي سلام الله عليه. في شهر رجب وشعبان ورمضان تلاحظون المتدينين الشيعة في العالم، الأوساط، المساجد الشيعية، الحسينيات الشيعية، عامرة بأعمال مستحبات. يصوم بعضهم قسما من الشهر، بعضهم وعلى حسب، هناك روايات عديدة في الصيام، يظهر على حسب الإمكانات حالات الناس. وبعضهم يصوم يوما من أول الشهر، من وسطه، من آخره، بعضهم يصوم أسبوعا، بعضهم يصوم إلى آخره. هناك دعاء بعد كل فريضة، هذا الذي أردت أخترته أن أقرأه حتى يتعلمه المسلمون، حتى يعرفون هؤلاء اللي يتهموننا عن عدم فهم أن نحن ندعو الأئمة بدل الله، والعياذ بالله. كل دعائنا وكل خطابنا، أدعيتنا، ثروة الأدعية التي عند الشيعة عن أهل البيت عليهم السلام لا توجد عند غيرهم. هذا دعاء بعد كل فريضة يقرأه الشيعة في مساجدهم، حسينياتهم، بيوتهم، بعد كل صلاة في شهر رجب، ونقرأه وليتعلمه المسلمون. هذا دعاء عن أهل البيت عليهم السلام. حتى دعاء الله أيضا ما تتعلمون من أهل البيت، عجيب. هؤلاء اللي أوجدوا عند المسلمين حساسية حتى من أدعية أهل البيت. صحيفة سجدية في كثير من البلاد ممنوعة وما يخلوها، مع أنها هي أدعية ومناجات الإمام زين العابدين سلام الله عليه لربه عز وجل. هذا الدعاء يا من أرجوه فلنقرأه ونحن في شهر رمضان، في شهر رجب وبعد فريضة. يا من أرجوه لكل خير، وآمنوا سخطه عند كل شر. لاحظوا هذا الخطاب، هذا النداء، هذه المعرفة لله عز وجل. يا من أرجوه لكل خير، وآمنوا سخطه عند كل شر. يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة. اللهم إنا ندعوك يا من أرجوه لكل خير وآمن سخطه عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأله، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. أعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة، واصرف عني بمسألتي إياك جميع شر الدنيا وشر الآخرة، فإنه غير منقوص ما أعطيت، وزدني من فضلك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا النعماء والجود، يا ذا المن والطول، حرم شيبتي وشيبة والدي على النار بجاه محمد وآله الأطهار. في شهر رجب أبرز مناسبة وأوائل المناسبات شهادة الإمام الهادي سلام الله عليه في 3 رجب، وقد رأيت بعض المشاهد في الفضائيات، مشاهد من؟ مشاهد شيعة أهل البيت في العراق وهم يتوافدون قوافل سيارات شيبا شبانا كبارا صغارا من أنحاء العراق، من محافظات الشمال والوسط والجنوب، يتوافدون إلى سامراء لزيارة الإمام الهادي سلام الله عليه. هنيئا لهم، هنيئا للعراقيين هذا الارتباط، هذا الحب، هذا الولاء. هنيئا لهم أنهم حفظوا أهل البيت في ثراهم، مع أن الظالمين المجرمين قتلوهم على في العراق، ولكن تضوع ثرى العراق بدمائهم بقبورهم، التفت القلوب حولهم منذ أن قتل الحسين عليه السلام وقبره مزار، وهكذا بقية أهل البيت عليهم السلام. لم يكن الحكم بيد شيعتهم، كانوا مضطهدين مشردين مثلهم. العراقيون وفوا لأهل البيت عليهم السلام، وارتباطهم بأهل البيت ارتباط عميق، ينشؤون عليه، يشبون عليه، يشيبون عليه كبارا صغارا في مناسباتهم في أيامهم. لذلك على العالم أن يستوعب، أن يفهم ما هو السبب أنه من أنحاء العراق ملايين ملايين يمشون على أقدامهم لزيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وملايين يقصدون مشاهد الأئمة عليهم السلام بعمق وباعتقاد. هذه الملايين التي تقصد سامراء وتزور الإمام الهادي والعسكري عليهما السلام، هذه ملايين موالية لابنهم الإمام المهدي الذي بشر به رسول الله، والتاسع من ذرية الحسين، الإمام العسكري هو الثامن من ذرية الحسين، ابنه الإمام المهدي سلام الله عليه المولود في سامراء. نعم، الذين يقولون أنه لم يولد وسوف يولد، نقول لهم إذا ظهر تسألونه، نحن وأنتم إن شاء الله ندركه ونسأله، اعتقادنا أنه مولود مد الله في عمره كالخضر عليه السلام. هؤلاء الذين يتوجهون إلى سامراء في العراق، يزورون سامراء، يتوجهون إلى سامراء من العراق من العالم، يسلمون على رسول الله، يسلمون على ذرية الطاهرة، يحتفون به بيوم شهادته، يبرؤون إلى الله من الظالمين. هؤلاء مسلمون موالون، هذا لا شرك ولا توحيد، يوحدون الله بإطاعة رسوله والوفاء لرسوله بمودة ذوي القربة، ويدعون ربهم ويتوسلون إليه بهؤلاء العظماء. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، الإمام علي الهادي سلام الله عليه الذي قتله المعتز العباسي في وهو عمره 41 سنة، رأوا منه آيات وآيات، كلهم رأوا آياته ومعجزاته. أم المتوكل لما المتوكل مرض نذرت نذر لمن؟ للإمام العلي الهادي سلام الله عليه. مقام عظيم شامخ، كل المسلمين يروون عن المتوكل ويسمونه إمام السنة. لماذا؟ لأنه جعل حب بني أمية رسمي، والتجسيم تبنى التجسيم، كان أستاذ أولاده ابن السكيت رحمة الله عليه، الأهوازي الدورقي العالم، ولأنه يعرف أنه يحب علي بن أبي طالب وراد يمتحنه، يقول له ما أنا ألست أنا وأولادي أحب إلي ابن علي بن أبي طالب؟ قال لا لا. لما أصر عليه قال والله لشسع نعل قنبر أحب إلي منك ومن ولديك، وفعل ما شئت. قتله، قال إلا أجر لسانا من خلفه. هذا يفتخرون دين محيي السنة، هذه السنة كأن لها 4000 جارية المتوكل، ويقولون وحدة عزيزة عليه مرضت بعثها إلى أحمد بن حنبل على شيء بتعبر بن حنبل هو تبناه، يقول دعا لها ما شاء الله صارت معجزة لجاري حظية الخليفة إلى آخره. يعني وضع مجالس خمر المتوكل فضيحة. يقول كان عنده وزير الفتح بن خاقان، الفتح بن خاقان هذا ما يحب إلا المتوكل، مكروه عند الكل، أمر الجميع أنه نخرج يوم الفلاني فقط أنا والفتح بن خاقان نركب والباقيين مسات بين يديه، كلهم وزراء شخصيات عاصمة الدولة الإسلامية سامراء. أحد حجابه يقول أنا رأيت الإمام الهادي سلام الله أجبره أنه يطلع يمشي، يمشون بين يديه ويديه فتح بن خاقان دكتاتور. يقول قلت له يا سيدي الله يعيذك من هذا الطاغية. يقول قرأ علي الإمام سلام الله عليه فتمتعوا في داركم 3 أيام وعد غير مكذوب إلى آخره. المتوكل حاول أنه يشوه سمعة الإمام الهادي سلام الله عليه، أحضره بالإجبار في مجلس خمر وكأس الخمر معه، خمر حفلة علنية، حفلة علنية وراقصات، يعني حفلة يقولون بهذه البارات اللي معروفة في أوروبا وغيرها، عين موجودة بدار الخلافة. يقول أصر على الإمام الهادي سلام الله عليه أن يشرب، قال له لا والله ما خالط لحمي ودمي وما أشرب. قال غنني، قال أنا ما أعرف ما أغني. قال أنشدني، قال أنا ما أنشد الشعر. أصر عليه هذه ما أعفيك منها إلا تنشدني. الإمام سلام الله عليه أنشده وحول ذلك المجلس إلى مأتم. هذه القصيدة التي يقرأها خطبائنا ماذا أنشده؟ قال له باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز من معاقلهم، وأسكنوا حفرا، هؤلاء الطغاة مثلك، وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد دفنهم أين الأسرة والتيجان والحلل، أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل. فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. بكى متوكل فجر فجر لأنه صور له أمام مشهد نهايته، أقل النهاية المادية قبل نار جهنم. هؤلاء هم أئمة أهل البيت عليهم السلام اللي بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله، أئمة ربانيون، ولمقابلهم هؤلاء الطغاة. هكذا يقول ابن المتوكل كان شيعيا رحمة الله عليه منتصر، أمه كذلك، يرون يشوفون يقيسون المتوكل وقتله للناس وظلمه وتجبره وتجسيمه وتمجيده لبني أمية وإصراره على أن يهدم قبر أبي عبد الله الحسين ويمنع الزوار، هذه الملايين من وقتها عمل لمنعهم. إذن هؤلاء واضحون الطغاة بني أمية، طغاة العباسيين الذين وقفوا في وجه الأئمة عليهم السلام مكشوفون مهتوكون، وأهل البيت عليهم السلام هؤلاء ليسوا قمما فقط. يعني لما نقول قمم أرضية نقول للعلماء للكبار للأولياء، هؤلاء قمم سماوية ربانيون بشر بهم رسول الله صلى الله عليه وآله، صنعهم الله على عينه، علمهم تقاهم نمطهم أسلوبهم شخصيتهم اختارهم الله، هؤلاء فرع رسوله صلى الله عليه وآله. أما يقول عز وجل محمد رسول الله والذين معه، ما قال والذين آمنوا معه، الذين معه. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، ارجعوا إلى كتب اللغة العربية، شطء الشجرة أولادها، شطأه يعني أولاده. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، الذي على بينة من ربه رسول الله شاهد منه، قال ما قال شاهد من غيره إلى آخره. الأئمة من أهل البيت عليهم السلام لا يقاس بهم غيرهم. وأنا أقول للذين حاولوا أن يطفئوا نور الإمام علي الهادي والعسكري بتفجير مشهدهما، أقول لهم أنتم عملتم ما حاوله أجدادكم الأمويين، ما حاوله أبو سفيان من إطفاء نور رسول الله صلى الله عليه وآله، ما تستطيعون. لم يستطع أبو سفيان، ولم يستطع أبو بنو أمية، ولن تستطيعوا أنتم عباد بني أمية والذين تمجدون بهم والذين يفتي مفتيهم أنه يزيد خليفة شرعي، لن تستطيعوا أن تطفئوا نور أهل البيت عليهم السلام. وهذه ملايين الأمة في العراق تلتف وتحني ضلوعها وحنايا قلوبها على جوهرة ولائهم صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا نور أهل البيت في العالم. أنتم ومشايخكم الآن تشكون انتشر التشيع في العالم، ما هو النور الذي أردتم أن تخفوه ينطلق في العالم. وهذا وعد الله لنا بأنه قبل ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه يلهج الناس بذكره، الناس اللي تعرف أهل البيت عليهم السلام وتهوي إلى نورهم. هذه دعوة إبراهيم وإسماعيل لما بنوا الكعبة، ما دعوا، ما قالا ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليها للكعبة، قال إليهم، هم أهل البيت أصحاب البيت أولياء البيت أفضل من البيت، نعم أفضل من البيت، ربنا واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وها هي الأفئدة، حي الله الزائرين الإمام الهادي والعسكري في سامراء، وأيدكم الله وأعزكم الله ومهد بكم للإمام المهدي روحي له الفداء، ونسألكم الدعاء. هذه فقرة، وأقرأ أبياتا وجدتها في إيفاء الإمام الهادي سلام الله عليه لعراقي من آل الصيمري، الشاعر محمد بن إسماعيل بن صالح الصيمري رحمة الله عليه. هذه لما قتلوا الإمام الهادي سلام الله عليه ونهض ابنه الإمام العسكري ورأوا آياته، واضطرت الحكومة كلها أن تقيم له مراسم وتتبرأ، تعلن أنه لا إحنا ما قتلنا علي الهادي. قال هذا الشاعر رحمة الله عليه: الأرض حزنا زلزلت زلزالها، وأخرجت من جزع أثقالها، عشر نجوم أفلت في فلكها، ويطلع الله لنا أمثالها. بالحسن الهادي أبي محمد تدرك أشياع الهدى آمالها. يعني إذا قتل الإمام ابنه موجود، هذا معاصر، يقول: وبعد من يرتجى طلوعه، يظل جواب الفلا جوالها ذو الغيبة الطولة. تتعرف أنه من الثقافة الشيعية وكان معلمهم الإمام، ابني الإمام بعد الحسن العسكري، بعده الثاني عشر ابنه له غيبة تطول، وهذا من إخبارات النبي والأئمة عليهم السلام. هذا الشاعر المعاصر الذي يعبر يرث الإمام الهادي سلام الله عليه ويبين عقيدتنا، يقول: وبعد من يرتجى طلوعه، يظل جواب الفلا جوالها، في العالم يعني، ذو الغيبة الطولة، بالحق التي لا يقبل الله من استطالها، يا حجج الرحمن إحدى عشرة آلت بثاني عشرها مآلها. صلوات الله عليكم يا أهل البيت، أنتم منظومة ومشروع رباني، أسأل الله أن يعجل فرج العالم بالمذخور منكم. عندنا أيها الإخوة موضوعنا الفضائيات الشيعية وقضية الإمام المهدي سلام الله عليه، هذه تحتاج إلى شيء من الحديث. الفضائيات الشيعية الآن الحمد لله تتكاثر، وأصبحت 20-30 قنوات السيتات الوهابيين يقولون 40-46 ويعدوها ويحسبون لها حساب. هذه الفضائيات الشيعية مسؤوليتها كبيرة وضخمة، ومن قضاياها قضية الإمام المهدي سلام الله عليه. لماذا مسؤوليتها ضخمة؟ لأن مسؤوليتها أن تعرف المسلمين والعالم بعالم موجود في الأمة الإسلامية، عالم كامل، عالم التشيع والشيعة، عالم قررت الحكومات والأمبراطوريات المتعاقبة تعتيم عليه، خنقة، كبتة، اضطهاد، لكن بقي موجودة. عالم التشيع من المجموعة الأولى اللي تشكلت حول أمير المؤمنين عليه السلام زمن رسول الله، وأقرأوا أحاديثها في السيوطي في تفسير قوله تعالى: أولئك هم خير البرية، لتعيها أذن واعية، لتجدوا يا علي أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة، علي وشيعته خير البرية، يمدح شيعة علي من زمن النبي صلى الله عليه وآله. هذا العالم دخل باضطهاد بوفاة النبي صلى الله عليه وآله، وله مسيرة إلى يومنا. عالم الشيعة عالم واسع في التاريخ، في الفقه، في عقائده، نفس العقائد المتكاملة التي هي منطقية مبنية من ذلك اليوم، عقائد. إذن في العقائد، في التاريخ، في الفقه، في الاجتماع، في السياسة، في عالم متكامل. وإذا نظرت إلى التاريخ الإسلامي وين ما تنظر تشيع تجده بس مغطى عليه. حتى في البخاري ومسلم أكثر من 100 راوي هم يقولون رافضة. رافضة ما معناها؟ يعني يرفضون السقيفة، وهم رواة. البخاري ومسلم روى عنهم، نعم مضطر يروي عنهم، شاء أم أبى، لأنه التشيع كان واسعا، خاصة في مدة خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، هزت العالم وبنت نوعية من الحكم والعدل، عملت لإعادة العهد النبوي بعد عهد الفساد الأموي، عملت لإعادته، وصار كل السائرين بعد علي يريدون حكم علي وعهد علي. والتشيع، وتركز التشيع في العراق. مهما الآن يقولون أنه اضطهدهم معاوية قتلهم، نعم، لكن لم ينقطع، يطلع في مكان آخر. صار ضغط على الكوفة، هاجر الأشعريون من الكوفة، علماء رواة، وسكنوا في قم، أسسوا مدينة قم، وفي العالم انتشروا. إذن عالم التشيع عالم واسع موجود في العالم، في الأمة الإسلامية. فضائيات لازم تعرفهم عليه، تعرف العالم عليه. ما معنى عاشوراء؟ عرفوا كيف يعيش الشيعة، كيف يدرس طلبتهم، كيف علاقة علمائهم مع الناس، كيف هم علاقاتهم مع بعضهم، كيف علاقتهم مع الطوائف والمذاهب الأخرى، مع الأديان الأخرى. هؤلاء الإنسانيين الذين هم نموذج للتعايش في العالم. الشيعة لازم يتعرفون الناس على مذهبهم، على تاريخهم، على عقائدهم، على نفس مجتمعاتهم. تعرفون الناس على أئمة أهل البيت الذين تعمدوا تجهيلهم وطمس معالمهم. الآن المتوكل المتوكل المتوكل، هم يعرفون شيء عن الذين كانوا مقابل المتوكل وهزوه هزا، هزوا المجتمع هزا. لماذا خاف المتوكل من علي بن محمد الهادي في المدينة وبعث له سرية ورسالة بكل تواضع يرجوه أنه يأتي إلى سامراء لاحترامه وإلى آخره؟ من هم هؤلاء الذين كانوا في مقابل الخلفاء وكان يهابهم ويخشاهم الخلفاء الأمويون والعباسيون؟ عرف العالم بهم. إذن الثروة الشيعية، أو قل العالم الشيعي الكامل في التاريخ والعقائد والفقه والسياسة وتاريخ أهل البيت عليهم السلام، لابد أن يعرفه المسلمون. الفضائيات الشيعية عليها هذا الواجب، أن تعرف العالم الإسلامي والعالم بالشيعة وبالتشيع. هذا حمل كبير. هذه نقطة. الذين يستطيعون أن يعرفوا الذين خامروا، وطبعا هؤلاء هذه القنوات الشيعية مستوياتها متفاوتة. وإذا صح القول وهو صحيح أن الناس على دين ملوكهم، فكل مؤسسة على دين مديرها. هذه المؤسسة ما هو مستواها؟ شوف مستوى مديرها. هؤلاء المدراء فيهم ما مستوعبي، فيهم لا عندهم أفكار لكن ما عندهم إمكانات ليجسدوا. إذن الأمر الطبيعي أن تكون مستويات القنوات وإداراتها وكوادرها متفاوتة، لكن كلها تنفع في مجال، كل يقدم في مجال، لكن تقديم عن تقديم يفرق. إذا واحد مفكر مثقف يستطيع أن يقدم الإمام المعصوم، يقدم مفردة من مفردات التشيع بتحليل وبأفق عالي. إذا واحد مسكين بسيط قروي يقدمها من مستواه. إذن نأتي إلى هذه الموضوع، مفردة ثانية، وهي مسألة المستوى في القنوات الشيعية. إن شاء الله نواصل حديثنا بعد هذا الفاصل، خاصة وأننا معذورون عن التليفونات في هذه الليلة. نعم وصلتنا عدة أسئلة وإيميلات، إن شاء الله نستطيع أن نجيب عنها ونكمل موضوعنا بعد الفاصل، وشكرا. بسم الله الرحيم. إذن مسألة القنوات الشيعية واضح أنها ضرورة، ليس بمنطق طائفي، منطق قنوات يمكنها أن تكشف عن عالم معتم عليه عبر التاريخ. حتى في عصرنا بعض الناس جيرانهم الشيعة ما يعرفوهم، ما يعرفون عقائدهم أفكارهم تفكيرهم. فلذلك مسؤولية هذه القنوات مسؤولية كبيرة وواسعة، ولذلك نقول لابد أن تتعدد. الذين ينظرون بنظرة خاطئة إلى القنوات الشيعية يقولون أنه لا، هذه فائدتها قليلة وهذه صارت حسينيات. لا بأس طوروها، نحن محتاجون، محتاجون إلى 100 قناة شيعية متنوعة ومتخصصة. يا إخواني الأعزاء، والله لو أن عندنا قناة خاصة بأصول الفقه، أصول الفقه فقط، علم أصول الفقه، علم أصول الفقه الذي يستوعبه وهو سر العمق في حوزاتنا العلمية، علم أصول الفقه هو منطق الفقه، منطق اللغة، منطق القانون، منطق الفقه. في الواقع هو أصول الفقه يعني منطق اللغة والقوانين. هذا المنطق هذا علم عالمي، علم عالمي. لو أن عندنا قناة متخصصة يمكنها أن تخاطب العالم وتشرح لهم مباحث أصول الفقه التي عندنا عند برتراند راسل الذي هو من كبار المفكرين، يجيب عبارتين، عبارة مات قيصر وموت قيصر، وليبحث الفرق بينهما وما يصل إلى نتيجة. هذه عندنا ألف باء أصول الفقه، نسميها النسبة التامة والنسبة الناقصة. إذن عندنا مواد عظيمة يمكن أن نغني بها المعرفة البشرية. نعم، كيف يطل الواحد، كيف يقدم، هذا موضوع ثاني، أسلوب التقديم والمستوى هذا موضوع آخر، لكن أصل الحاجة أنا باعتقادي أنه لو كانت 100 قناة شيعية متنوعة ومتخصصة ولكم بها مواد، مواد نعم، تعزية، تعزية، دعاء، دعاء، زيارات، زيارات، هذا جزء من عالمنا، هذا واقعنا، وهذا مفيد نافع. وإذا واحد ما يستفيد منه لا يستفيد، يروح إلى قناة أخرى. هذه نقطة. نقطة أخرى، المستوى، المستوى، الأمر الطبيعي أن تتفاوت المستويات لأنه مستوى مدراء القنوات والإمكانات، وإمكانات القنوات أيضا، إمكانات القنوات هذه مبادرات فردية، وأنا برأيي أنه تستمر هكذا، يجب أن تكون مبادرات فردية. الحكومات كل عندها قنوات اللي يخصها، لكن هذه مبادرات أهلية من عامة الناس، يجب أن تنشأ وتؤسس قنوات أهلية ما لها علاقة ولا تأخذ توجيهها ولا تمويلها، تساعدها حكومة تساعدها، يساعدها آخرون يساعدوها، يجب أن تكون مستقلة. أولا، التعددية هي سياسة أهل البيت عليهم السلام. الإمام الصادق سلام الله عليه وفقهاءنا يرون عنه بالفقه يقول: أنا أوجدت الاختلاف، أوقعت الاختلاف بين شيعتي، أعطاهم هذه فتوى في صلاتهم، هؤلاء فتوى في صلاتهم، فليكونوا النوعين. أنا أوقعت متعمدا، أوقعت الاختلاف بين شيعتي وذلك للبقية عليهم. إذا صاروا لون واحد خطأ، خطر على مستقبلهم، خلي يكونون الشيعة تعدديين، خلي يكون فيهم ألوان للبقية عليهم. كفئة، كمذهب في الأمة الإسلامية يستمر ويقاوم وينمو ويبقى حتى يظهر الإمام المهدي سلام الله عليه، يحتاج إلى تنوع وحرية داخلية. هذه مسألة قررها الأئمة عليهم السلام. لاحظوا تعدد التقليد عندنا. معنى التقليد ما هو؟ معنى المرجعية، أنه المكلف، المكلف يعني الإنسان البالغ العاقل، الإنسان الشيعي، الإنسان المسلم، هذا يحتاج إلى أحكام شرعية. طيب، هو لما صار سن البلوغ ولازم يتعلم أحكام صلاة وصومة وأحكام شرعية، من أين يأخذها؟ من خبير في الشريعة. طيب، الخبراء في الشريعة من؟ شيخ فلان اللي يصلي في مسجده؟ لا، يمكن ما عنده ألف باء، هذا لازم يكون متخصص مجتهد، له شروط ومرجع. طيب، من الذي لازم يعرف أن هذا المرجع أعلم أهل عصره؟ يقول المكلف، مسؤول المكلف. ولذلك ربط التقليد بتشخيص المكلف، هو اللي يعين، هو يسأل من أهله من أقاربه، يسأل من خبراء، اطمئنانه هو عندما شريعة جعلت ملاك عدد من الأحكام اطمئنان الإنسان. مثلا الآن إذا الطبيب قال له أنه هذا الشيء ما يضرك وهو يخاف أن الصوم يضره، الطبيب يقول له ما يضرك، هو يخاف وحس أنه يضره، اطمئنانه يغلب اطمئنان الطبيب. إذا الطبيب قال له أنه الصوم يضرك وهو مطمئن، مطمئن الملاك على اطمئنانه. اطمئنان الإنسان المسلم عندنا ملاك في عدة حالات، من هذا التقليد، من تقلد، من تطمئن بأنه أعلم أو تحتمل بأنه الأفقه من غيره، خذ منه ارجع له وخذ منه. طيب بهالحالة ينتج عنه تعدد من يرجع إليهم الناس، فليكن، فليكن تعدد. إذن ربط تكليف الإنسان والرجوع إلى الخبير في الشريعة بعهدته هو، باطمئنانه هو، والناس أنواع في البلدان، في الأفكار، في السليقة، في الفهم، أنواع، سينتج عن ذلك تعدد المراجع. نعم فلينتج. ولذلك الأئمة عليهم السلام قالوا رواة حديثنا، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. طيب إذن تعدد المرجعية مشروع. في المبادرات قضية العمل الديني، العمل الإسلامي يجب أن يكون مفتوحا، مفتوحا متعددا، فليكن متعددا. هؤلاء الذين يقولون أنه خلص بايعنا أسامة بن لادن، إذا واحد تحت نفوذه بايع غيره يقتل، هؤلاء دكتاتوريون باسم الدين. أبدا، لست ملزما أنت به أنت. إذن عندنا نحن في العمل الديني الإسلامي توعية، تبليغ، حتى مشروع سياسي، مشروع سياسي مفتوح لغيرك. طيب كيف أنا قبله ما عندنا القبلية والأسبقية، عندنا يعملون في السياسة لازم يتفاهمون، لازم يتحدون، لازم يسوون، يصلون إلى نتيجة، إلى صيغة تجمعهم كلهم في تكافؤ. هؤلاء يريدون إعادة الخلافة، هؤلاء إعادة الخلافة، هؤلاء إعادة الخلافة، من سبق بالسيف هو صار صاحب الحق. ما عندنا هكذا، عندنا أن هناك تكافؤ في الفقه السني، حتى في الفقه السني تكافؤ، وعندهم بيعة الأمير محل كلام، بيعة الحاكم الفعلي وليس بيعة مشروع أمير ليكون هو الأمير فيما يأتي، ما عندهم هكذا، هذا على جماعته فقط. المهم في فقهنا الشيعي كذلك هناك تكافؤ في المشروعية القانونية، تكافؤ في المشروعية القانونية لمن يريدون أن يعملوا بالسياسة، هذا موضوع آخر. في حالة المبادرات الفردية واحترامها، لو ترون أنه عبر التاريخ الذي ثبت مذهب أهل البيت عليهم السلام وجعله يقاوم المبادرات الفردية، نعم احترموا المبادرات الفردية واعطوها مجال لتنطلق. أما حالة التقييد الآن مثلا يقولون أنه لماذا لا يكون علماء الشيعة لهم مجلس مثل الفاتيكان ومن بينه هم يختارون مرجع التقليد، هذا خطير. طيب افرض الآن يلا اخترنا الكرادلة الشيعة أو كبار المجتهدي الشيعة 500 واحد، طيب وهؤلاء 500 ومن بلاد مختلفة ونوعنا بلادهم، ويلا تعالوا اختاروا لنا مرجعا بعد وفاة المرجع الموجود أو المراجع الموجودين، اختار واختاروا واحد بالإجماع، اختاروا فلانا. طيب يأتي هذا الإنسان المكلف يقول أنا أريد أن أحكام شرعي وأريد أن أرجع إلى الأفقه، وهذا اللي اختاروه الجماعة ما أعتقد فيه أفقه، هل يجوز لي أن أقلده؟ الجواب لا يجوز، لا يجوز. يعني ربطت الشريعة رجوع الإنسان إلى مرجع تقليد بقناعته هو، باطمئنانه هو، إذن هذا المجلس غير ذي عمليا لا يكون له اعتبار. مضافا إلى أنه لو صار مجلس شيعي عالمي لمجتهدين الشيعة الله وكيلكم. الآن نجد أنه مخابرات العالمية والدول العربية والإسلامية تعمل للنفوذ في أي مجلس، في تعمل للنفوذ في مكتب مرجع له مرجعية بسيطة، تترك هذا المجلس المخابرات العالمية تتركه تعمل، وأخيرا تغلبنا وتسيطر عليه، وكل مرة مطلعين لنا مرجع مثل ما الآن محضرين كراد إلى سود، إذا احتاجت أفريقيا يطلعون بابا أسود وإلى آخره. ربط التقليدي بالاطمئنان الشخص، ربط العمل الديني، التوعية، الإعلام، بيان المذهب الشيعي بالمبادرات الفردية، تركوها، وهناك قانون بقاء الأصلح. إذن الأمر الطبيعي أن يكون عندنا حرية في إنشاء القنوات، وأنه كلها توجه وتساند، ويكون البقاء للأصلح لأجل أن تبين. وطبيعي أن كل قناة تألف أناسا وتثق بهم، تركز عليهم أكثر من غيرهم، هاي القناة لا بأس يتسع صدور، هؤلاء يركزون على بعض الجوانب والأشخاص، هؤلاء يركزون جوانب وأشخاص، إلى أن تأتي قناة هذه تفوق هؤلاء هذه القنوات، لأنه تركيزها فقط على المعصومين، بمقدار ما تركز على المعصومين وعلى المواضيع، نعم حينئذ تكون هي أميز من غيرها، وبمقدار ما تقدم الأشخاصها بخدمتهم لمذهب أهل البيت عليهم السلام أيضا تكون أقرب من غيرها. نقطة أخرى، أنه نحن بحاجة، أمس الحاجة، إلى مركز ينتج البرامج الدينية ويمون هذه الفضائيات. محتاجين إلى إسنادها المالي، هذه الفضائيات كثير منها يشكو من حاجة مالية، والله يفتح عليهم ويسر أمرهم، هي مبادرات فردية، والله مبادرة شخص بعلاقاته، ويجمع من المؤمنين شيئا ويسدد قصة قنواته ومصاريف قنواته ويخدم، لا بأس. تشجيع الكل، علينا أن نشجع الكل، وعلينا أيضا أن نفكر بمركز ينتج البرامج. هؤلاء الذين كنا في مجلس وأحدهم أخذ ينتقد القنوات، قلت لهم سووا مركز، لا بأس، تقول أنه المستوى، لا بأس، سووا مركز ينتج بمستوى معين، منتج برامج، ويتقبلوا فضائية تتقبله. إذا رفعوا مستوى المادة المقدمة عن معرفة الله عز وجل في العقائد، في العلوم، في التاريخ، في الاجتماع، عن أهل البيت عليهم السلام، أنتجوا أنتم مواد وعلى حسب أصولها تفرض نفسها. هذا فرض الأمر الواقع، بقاء الأصلح، الحقيقة تفرض نفسها، أنتجوا. نحن بحاجة إلى مركز أو مراكز تنتج الفيلم والبرنامج الديني الذي يكون هو مادة في هذه القنوات. وبالنسبة للإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، بشكل عام قنوات نتكلم عن الإمام، كلها متبنية هذا، لأنه جزء من عقيدتنا، جزء من عقيدة المسلمين، كلهم يروون ويعتبرون حديثة قطعي متواتر، أحاديث الإمام المهدي سلام الله عليه قطعية متواترة، رواها الجميع، أن الله عز وجل بشر نبيه به، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله بشر أمته به، وأنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وأنه يكون عصره دولته عصره، ويمتد العدل من بعده إلى يوم القيامة. هذه متفق عليها، الكل يقدموها. عندنا مفردات كثيرة عن الإمام المهدي سلام الله عليه، كيف يقدموها؟ نعم، علينا أن نعمل لرفع مستوى ما تقدمه قنواتنا، خطبائنا، حسينياتنا، مساجدنا، وسائلنا الإعلامية المتعددة، أن نرفع مستواها، لأن أهل البيت عظماء، لأن الإسلام عظيم، لأن القرآن عظيم، لأن الإمام المهدي سلام الله عليه حقيقة ليست قروية، حقيقة عالمية، حقيقة كونية، يجب أن تقدم من هذا الإطار، وبعيدا عن استغلال المستغلين وعن افتراء المفترين وادعاء المدعين. نعم، يجب أن نقدم هذه الحقيقة صلوات الله وسلامه عليه. من الأمور التي وصلتني أخيرا، أحدهم بعث لي إيميل، وهذا الإيميل يقول أن المريخ يقترب من الأرض. وراجعت بعض القنوات وبعض المواقع، يقول نعم حقيقة أن المريخ يتجه ليقترب من الأرض، يظهر أن علماء وكالة ناسا وغيرهم متفقين عليه، بس كم يقترب يا ترى؟ كم يقترب؟ كيف طرحوا الصيغة؟ طرحوا الصيغة في هذه الرسالة أن المريخ هو حوالي 80 مليون كيلومتر عن الأرض، ولما اقترب في الفترة الماضية اقترب إلى 57 مليون كيلومتر، إذن ظل بعيد. قالوا أنه لا، يقترب أكثر هذه المدة من الأرض، وفي 9 شعبان يصل إلى منطقة يرى بالعين المجردة، ثم يرى أكثر وأكثر حتى يرى كالقمر، ثم يقولون أنه لا يمكن، هو يحول بين الأرض والقمر فيحدث الخسوف الموعود في أول الشهر. وكيف يدخل بين الأرض والقمر؟ أنا استشكلت في هذا الموضوع، وحجمه كبير ومسافته كبيرة، فاتصلت بالأخ المهندس الفلكي المعروف دكتور محمد علي الصايغ وسألته، قال استبعد، ووجدت فلكيين آخرين أيضا نفوا ذلك. ليش؟ أصل الموضوع ماذا؟ أصل الحديث عندنا صحيح، عندنا نحن صحيح، وعند إخواننا السنة يروي الدارقطني وغيره هذا الحديث عندهم، بعضهم يصحح بعضهم لا يشكك فيه، ولكنه الحديث صحيح، الحديث عن الإمام الباقر سلام الله عليه. هم أيضا يروونه عن محمد بن علي الباقر، يقول هذا الحديث يقول إن لمهدينا آيتين، قال محمد بن علي الباقر، هذه رواية الدارقطني في سننه، إن لمهدينا آيتين لم يكونا منذ خلق الله السماوات والأرض، خسوف القمر أول رمضان، وكسوف الشمس في النصف منه، ولم يكونا منذ خلق الله السماوات والأرض. يقولون 9 شعبان راح المريخ يقترب، طيب، ويسبب اختلال فيقع الخسوف الموعود في أول شهر رمضان، خسوف في أول الشهر ما يصير؟ لا، الإمام قال يصير، وهذا لم يكن منذ خلق الله السماوات والأرض. عندنا في غيبة النعماني منذ هبط آدم هذا الخسوف. إذا نستطيع أن نقول عندنا خسوف موعود في أول الشهر، في شهر رمضان أو غيره، الدارقطني يقول في شهر رمضان، بعض مصادرنا تقول في شهر رمضان، ولعله النص المعتبر ما يعين في أي شهر، مهم خسوف في أول الشهر أكيد، وكسوف للشمس. دائما الخسوف تعلموا إخواني اللي فيه خاء هذا للقمر، خسوف للقمر، والذي فيه كسوف الكاف يعني الشمس، خسوف في أول الشهر وكسوف في وسطه. نعم، هذه علامة، علامة وحديثها صحيح. هذه العلامة هل يمكن أن تقع في هذه السنة مثلا؟ أقول بحسب ما قال العلماء الفلكيون أنه محال أو لا يمكن، لا يصح، وكذلك ما استبعاد الأخ المهندس محمد علي الصائغ أنه ما يمكن، المريخ ضخم جدا، كيف يحول بين الأرض؟ وبعدين هو مسافته مو معلوم، يقترب، القمر قريب من الأرض، 300,000 كيلومتر أو أقل، هذا بالملايين وحجمه كبير. إذن ليس عمليا برأي الفلكيين أنه هو يحجب، لكن إذا صار قريب من منطقتنا يحدث اختلالا فيقع الخسوف في أول الشهر، نعم هذا من باب الإمكان ممكن. على هذا الأساس نقول لننظر، إذا وقع خسوف نعم هذا علامة، والحديث صحيح أنه إذا حدث خسوف في القمر في أول الشهر وكسوف للشمس في آخره، معناه أنه هذا قرب ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. وكيف لم تقع هاتان الآيتان منذ خلق الله السماوات والأرض كما رووها عن الإمام الباقر هم بالدارقطني وغيره وابن حماد وغيره اللي رويناه نحن منذ هبط أهبط الله آدم، وكأنه عند هبوط آدم في تغيرات كثيرة على وجه الأرض، تغيرات حدثت عند ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه، أيضا مرحلة تغيرات جديدة، لعل نظام التبخير والإمطار أيضا جديد على الأرض بنص القرآن، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وأنبتنا وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه فسرها الإمام الباقر سلام الله عليه، كانتا رتقا ليس بمعنى متصلتين، رتقا الأرض رتق لا تنبت والسماء رتق لا تمطر، ففتقناهما نظام التبخير والإمطار هذا الله جعل، فبدأ هذا النظام مجددا لم يكن عندنا من ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه. يحدث تغير على وجه الأرض في الحياة على الأرض، تمطر الأرض 24 مطر، نباتات تخرج لم تكن تخرج وغيرها وغيرها. المهم أن علامة الخسوف ممكن سببها اقتراب المريخ من المجموعة الشمسية وليس من الأرض. يقترب المريخ نعم، ممكن أن يشاهد بالعين المجردة نعم، يسبب اختلالات، إذا سبب اختلالات نحن علامتنا هي هذا الخسوف في أول الشهر والكسوف في وسطه. كذلك هذه في بعض المواقع راوين الروايات عن ابن حماد يقولون يطلع نجم من قبل المشرق قبل خروج المهدي، له ذنب يضيء لأهل الأرض كإضاءة القمر ليلة البدر، هذا عند في مصادر إخواننا السنة في مصادرنا، وعندنا أنه حتى يكاد طرفاه يلتقيان، هذا من الظواهر. وعن كعب الأحبار حمرة تظهر في جوف السماء ونجم يطلع من المشرق يضيء كما يضيء القمر ليلة البدر ثم كذا يلتقي، طيروها عن كعب الأحبار، نحن رويناه عن أهل البيت عليهم السلام وما لنا حاجة في كعب الأحبار. هذه أيضا فقرة عندنا أيها الإخوة الأعزاء، فقرات عديدة وأسئلة عديدة يمكن أن نبدأها في من هذا المجال. كوكب نيبير الأخت أم جعفر أرسلت لي أنه سيقترب 2012 ويحدث الكثير من الكوارث والظواهر وغيره، وهذا كثير سئلت عن هذا الكوكب. ولما تسمعوا أخبار فلكية فينبغي أن تتريث ولا تصدقوا، بعضهم يهولون بعضهم يكذبون كذبات فلكية مثل هذه أنه المريخ يحجب يكون هو الحائل بين الأرض والقمر، هذا قوله فلكيا غير ممكن. المهم هذا الكوكب الذي خوف الناس به وأنه هو رح ينهي الحياة على الأرض أو 70% من الحياة على الأرض أو غيره، كل ما سمعتم حتى لو من وكالة ناسا أو غير وكالة ناسا، حتى لو فلكيين قالوا أنه الحياة على الأرض تنتهي قبل ظهور الإمام المهدي سلام الله عليه لا تصدقوا. لما الله وعد أني لابد أن أختم بدولة العدل وتستمر الله يعلم عشرات مئات السنين ألوف السنين، ولما سبحانه وتعالى هو احتفظ بالمسيح لينزله وأخبر عن نزوله، معناه أن أي نظرية تقول بانتهاء الحياة على الأرض قبل ظهور المهدي وقبل نزول المسيح ما نقبلها. نقول الله الذي هو خالق الأرض وخالق الكون وبيد كل الأوراق ويعرف، هو خبرنا، إذن هو كلامه فوق كلام المنجمين والفلكيين وكل الناس، لذلك اطمئنوا ولا تتخوفوا من ذلك. عندنا سؤال من الأخ أبو مجتبى عن قم وعلاقة قم بالإمام المهدي سلام الله عليه، إن شاء الله نجيب عنها بعد هذا الفاصل وعن بقية الأسئلة سلام الله عليه. الواقع هذا يحتاج إلى وقت أطول، نجيب عنه بشكل مختصر. قم أسست في 73 هجرية، يعني زمان الإمام زين العابدين سلام الله عليه، على يد مجموعة من شيعته الأشعريين. الأشعريين وكان هؤلاء كانوا في الكوفة، رئيس الأشعريين كان أو من رؤسائهم عبد الله الأشعري وأخوه الأحوص، وجاء هؤلاء من الكوفة حوالي 1000 كيلومتر، عبروا دجلة، الفرات، أنهار الأهواز، قارون، غيره، الينابيع، الأراضي الزراعية، وجاءوا إلى هذه المنطقة ونصبوا خيامهم وجعلوا أحدها مسجدا. هؤلاء هم من أولاد سعد بن مالك الفارس المعروف الذي كانت أول فرسه عبر الدجلة في فتح المدائن، فكانوا إذن لهم هيبة واحترام وكانوا فرسانا. هؤلاء أنا أقول أنه بعثهم الإمام زين العابدين سلام الله عليه ليدقوا خيامهم هنا، مثل تأسيس الخليل. الخليل هي طريق القوافل بين مصر وبابل، قم طريق القوافل ما بين خراسان والبصرة والكوفة، العراق أو الحجاز، اللي من أراد أن يذهب إلى خراسان وما وراء النهر طريقه عن طريق قم. في هذه المنطقة أمروا أن حطوا في هذه المنطقة، كانت حولها، وعندنا رواية أنه لعله الإمام الباقر عليه السلام سئل أنه ما اسم القرى اللي حولها، قالوا في قرية قريب ما نزلنا اسمها كومندان، قال سموها قما. ومع الأسف في كتاب كتب قبل 1080 سنة 350 هجرية، متوفى مؤلفه الأشعري، كتاب اسمه تاريخ قم، تاريخ قم فقد، وجدت قطعة منه في أصفهان مترجمة للفارسية. المهم أن الأشعريون حطوا هنا في قم في هذه المكان بتوجيه أهل البيت عليهم السلام، وصارت غارة على هذه القرى الصغيرة التي قربهم، غارة وهم دافعوا عنها، فترجاهم أهلها أو ساعدهم أهلها على البقاء واحترموهم. كانت قم مركزا، وبنى الأحوص، كان فارسا شجاعا، بنى مسجدا لأخيه عبد الله، وكانوا حوالي 200 نفر، وتكاثرت قم بسرعة، تكاثرت وحل بها علماء رواة أشعريون من الأول، صارت مدرسة من الأول، هي مدرسة قم. ونلاحظ أن الأئمة عليهم السلام عندهم احترام لأهل قم الأشعريين احتراما خاصا. عمران ابن عبد الله الأشعري، هذا عمران لما يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه يتعجب أصحابه، يقولون يا ابن رسول الله، وقف له، من هذا الذي هششت له وبششت؟ قال هذا عبد الله، هذا عمران ابن عبد الله الأشعري من أهل قم الذين ما أرادهم جبار بسوء إلا قسمه الله. يعني الله ضمن لنا أن يكون هالأساس حرم لأهل البيت عليهم السلام في إيران، ومنه انتشرت العلم والإسلام في مناطق لم تكن بعد دخلت في الإسلام أبدا، حتى قرى حول قم أيضا. وعندنا كبرت قم بسرعة، هذا في زمن الإمام الصادق سلام الله عليه. في زمن الإمام الرضا سلام الله عليه كانت مدينة، وزكريا بن آدم القمي من كبار أصحاب. الملاحظ أن الأشعريين أكثرهم العلماء الكبار الرواة من أولاد الأحوص الفارس. عبد الله يوجد من ذريته ولكن هؤلاء، وإلى الآن محلة الأشعريين في قم موجودة ومن ذريتهم الأشعريين أيضا موجودون. هؤلاء قم أسسها أهل البيت عليهم السلام لتكون مركزا علميا وحوزة وجامعة علمية، وتخرج منها علماء كبار، الصدوق والرواة وغيرهم أهل قم، رواة قم وكثيرين ينقلون عن رواة قم. ثم جاءها مجموعة من العلماء العرب من الكوفة، علي بن إبراهيم ابن هاشم القمي اللي هو هناك، أو البرقي مثلا، خالد البرقي الذي هو من برقة قرب الكوفة ولكن القمي صار القمي، وغيره علي بن إبراهيم وغيرهم من كبار الرواة والعلماء. كان طابع قم طابعا أشعريا إلى فترة كبيرة. لماذا سميت قما؟ عندنا روايات. سميت قم لأنها تقوم مع المهدي وتنصره، إذن هي معدة. وفي الواقع أحاديث الشيعة والسنة تدل على أن الفرس أنصار الإمام المهدي سلام الله عليه، والرايات السود، والرجل الذي يخرج من قم وله أصحاب قلوبهم كزبر الحديد. قم لها دور، لها دور. ووسع الأئمة عليهم السلام مفهوم قم حتى أكثر من مدينتها. عندنا عندما تجد نصا في أحاديث النبي وأهل البيت عليهم السلام عن الكوفة، دقق ما المقصود فيه. هل الكوفة المدينة أو العراق؟ يعبر بها عن العراق. مثلا عندما يأتي الإمام سلام الله عليه يدخل إلى العراق وفيه ثلاث رايات قد اضطربت فيما بينها، يدخل الكوفة وفيها ثلاث رايات، هذا بمعنى العراق. قم أيضا وسعوها، في عندنا نص أنه ذهب قوم من أهل الري إلى الإمام الهادي سلام الله عليه. قال من أين القوم؟ قالوا من أهل الري. قال أهلا بأهلكم، الري طهران، الآن نتصل إلى ضاحية من طهران، ومئة وخمسين كيلو تقريبا عنكم. فقال أهلا بأهلكم. قالوا له جعلنا فداك يا ابن رسول الله، نحن من أهلكم، من أهل الري. قال أهلا بأهلكم. ثم قال الإمام سلام الله عليه، قال أنتم من أهل قم، يعني متعمدا عادوا عليه فأعاد. قال لهم إن لله عز وجل حرما هو مكة، ولرسول الله حرم هو المدينة، ولأمير المؤمنين حرم هو الكوفة، ولنا حرم وهي قم. إذن مراكز إشعاع، مركز إشعاع عالمي. وأخبرنا أهل البيت عليهم السلام أن قم سيكون لها دور في نشر البشارة بالإمام المهدي سلام الله عليه، ونشر الثقافة أهل البيت عليهم السلام في العالم. هذه خلاصة عن قم. طبعا نبغ علماء غير أشعريين، لكن العلماء الأشعريين كبار، وعندنا ورد فيهم مدح أكثر مما ورد في فاطمة بنت الإمام موسى بن جعفر أخت الإمام الرضا التي توفيت ودفنت في قم. فيها نص عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه هو كان يمدح أهل قم، وقال أنه تدفن فيها بضعة مني، من زارها فله الجنة. هذه فاطمة اللي كانت شبيهة جدتها الزهراء سلام الله عليها، الذين يسميها الإيرانيين، التي يسميها الإيرانيون معصومة، معصومة بمعنى بريئة في لغتهم. وإلى المعصومين عندنا 14 فقط. عندنا مديح في بعض العلماء الأشعريين القميين لا يوجد في غيرهم، من ذلك زكريا بن آدم القمي الذي زار الإمام الرضا سلام الله عليه وقال فيه، قال له أريد أن أخرج من قم، قال لماذا؟ قال لأنه كثر فيها السفهاء، صارت مدينة عامرة وصار فيها وضع. قال لا تخرج من قم، فإن الله يدفع بك البلاء عن أهل قم كما يدفع بأبي عن أهل بغداد. يعني قبرك هذا له تأثيره ومكانته في قم. هذه خلاصة عن قم، ونحن لا نتعصب لا لقم على حساب النجف ولا للنجف على حساب القم، كلاهما في طريق خدمة أهل البيت عليهم السلام وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بالنجف وحوزة النجف والكوفة وبقية المشاهد والحواضر العلمية المقدسة أيضا محترمة. عندنا سؤال الأخ إحسان محمد حسين، يقول يشكر بالبرنامج ويقول أنه بعض المرات تسخر من الذي يسألك سؤال. أنا ما أذكر على أي حال، إذا فهم مني ذلك فأنا أعتذر وأستغفر الله. أنا ما أسخر إلا إذا استوجب الأمر وكان ذاك متنطع عاند، حينئذ لازم تفهمه. هذا الأسلوب ورد في القرآن الكريم وفي حديث النبي والأئمة عليهم السلام، إفحام الطرف الآخر. نعم لازم إفحامه بتعابير مختلفة على أي حال، والله يوفقنا ويسددنا لأن نكون نختار التي هي أحسن ونجادل بالتي هي أحسن إن شاء الله. يقول الأخ الأخت مريم تقول أشكركم، وأنه هذه عن التاريخ، ثم تسألنا يقول أنه هذا التاريخ الذي أسمعه من الفضائيات الحمد لله تاريخ صحيح غير الذي تعلمناه في مناهجنا الدراسية في العراق، ومع الأسف أنه هؤلاء يتكلمون عن الحرية ولكنه بالعصائر الدين مشون منهج بني أمية، هكذا صدام مشاه في العراق هذا المنهج بالعصاية وبالرشاشة، والآن بالسعودية أيضا يفرضون منهج التاريخ والعقائد والتجسيم يفرضونه على الناس. طيب الذين يعتقدون بابن تيمية ومذهبه ومنهجه وأن الله يظل ينزل ويصعد ينزل ويصعد وأنه على شكل شاب أمرد، هؤلاء قلة، ولي يحترمون بني أمية ويقدسون يعتبرون يزيد خليفة شرعي، كم عددهم في السعودية؟ السعودية كم مليون؟ السعودية فيها مالكيين، فيها شافعيين، فيها صوفية، فيها إسماعيلية، فيها شيعة وفيها حنابلة. حتى الحنابلة الذين يرجعون إلى أحمد بن حنبل ما يقبلون أفكار ابن تيمية أكثرهم. طيب أنتم خيروا تريدون تمشون المنهج السلفي التكفيري التجسيمي على الجميع تفرضونه عليهم يدرسون لماذا؟ وهكذا في البلادنا العربية بني أمية يفرضون المناهج الدراسية الأموية حتى لو كان الناس ما يعتقدون بها أو كان فيهم شيعة يخالفونها وضدها، وهذا معناه هو التحكم الأموي. ما زالت السياسة الأموية هي المتبنات ويحاولون أن يفرضوها. يقول تسأل هذه الأخت مريم تقول لدي سؤال، أنا سمعت قناة صفا الفضائية. قناة صفا الفضائية، أولا أنا أشجع قناة صفا، رأيت بعض برامجها ورأيت ما حكتهم، أشجع الفضلاء الشيعة ليردوا عليهم يجاوبوهم، هؤلاء يهربون من النقاش كلهم حتى كبار مشايخهم، جاوبوهم اتصلوا بالتليفون وناقشوهم، وحتى لو ما أعطوكم مجال تكشفونهم. فالذي أرجوه أنه أي واحد يكون له مجال من مثقفي الشيعة من فضلاء الشيعة لما يطرحون مفاهيم غلط أنه أنتم أجيبوا على هذه القناة. بعد في شريط الخبر الذي يرسلوه كان يرسلوه أطفال المكفرجية أطفال السلفية جهالها ينشرون أشياء ضد الشيعة، يجيبهم شباب الشيعة فحياكم الله أجيبوهم واطرحوا عليهم مواضيع حتى هم يبطلوا. في الواقع هذا الأسلوب، هؤلاء جهلة ومغرورين ومغشوشين وما يعرفون كلمتين، إذا صار نقاش منطقي لهم يفهمون. لذلك شريط الخبري لازم يكثفون شبابنا ويتصلون بهذه القناة الأموية المجسمة المكفرة، ومن ناحية وفضلاء ومثقفي إذا يتصلون ببرامجها ويناقشوهم. ونحن دعوناهم للمناظرة فهربوا، وليعلم يعلم شباب السنة اللي يقولوا لكم هؤلاء مشايخكم الشيعة يهربون من المناظرة يكذبون. هذه غرف البالتوك وهذه الفضائيات. ولماذا طلب الشيعة أنه الأخ عباس الجمري الذي ناقش بعض مشايخكم بصفا وهو في البحرين، لماذا ما دعته القناة؟ خل تدعوه، خل تدعوه، إذا أنتم أهل منطق وأهل مناظرة ادعوه. مشايخكم الشيعة يخافون من هذا الشاب في البحرين، لماذا؟ فليدعوهم وليناقشوهم. هذه ناحية. تقول أنه في هذه القناة قالوا أنه أن عليا سلام الله عليه أمر الحسن والحسين دافعوا عن عثمان، ولما إجا كان هو في الخارج، هو عثمان قال له، لما إجا وجد عثمان مقتول فضرب الحسن، ضرب كف، ضرب الحسين كذلك. هذا من خيالاته، من خيالاته. مثل ما يقولوا أنه لما هذا اتصل بينا وسألته قل له أنه علي بايع، قال نعم بس بعث وراء أبو بكر ركض وحتى ما جاب رداء معه، قال جيبوا لي رداء، يمكن ركض حافي، يمكن كان يأكل اللقمة بيده وركضوا اللقمة بيده مسكين. هذه من خيالاته، من أكاذيبه. وين المصدر؟ لا يوجد مصدر. يا أخواني الأعزاء، قضية مقتل عثمان خلاصتها كانت بهذه الصيغة، أن عثمان سلط بني أمية وكان يقول الخلافة قميص ألبسنا الله إياه وأنا ما أنزع لما يعترضون عليه، وصاروا بنو أمية يتحكمون في رقاب المسلمين، وبعث واحد كان أبوه خمار في مكة، قال أبي سرح وقال أبي معيط وبني مروان، الحكم وابن مروان اللي كان فيهم رسول الله كانوا يستهزئون برسول الله، يعوج حلقه ويمشي وراه، رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إليه رآه أنه يسخر به، فقال له كن هكذا، وظل كل عمره هكذا نفاه. عائشة تقول والحديث عندهم صحيح، لما قال له مروان لأخوها عبد الرحمن أنت نزل بك والذي قال لوالديه أف لكما أتعيدانني، قالت عائشة ما نزلت فينا ولا آية، يعني حتى آية الغار حتى آية براءتها بس براءة يقول ما نزلت في أبي بكر ولا آية، ولكني أشهد أن رسول الله لعن أباك وأنت ومن في صلبه، وأنت في صلبه فأنت فضض من لعنة رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا حديث صحيح يروونه. لعنهم وطردهم ليس إلى الطائف، إلى قرية خارج الطائف، وقالوا لعمر لأبو بكر رجعهم، قال لا مطرود رسول الله أنا أرجعه، لعمر كذلك، عثمان رجعهم وخلى وزوج بنته لمروان وسوى سكرتير، وسلط بني أمية على رقاب الناس، الناس كلهم ضجوا، أهل مصر يجون يشكون هذا يتحكم فينا يظلم، أهل الكوفة يشكون، أهل البصرة يشكون، لما يشكون وأهل مصر أخيرا اتفق مع أهل مصر على أنه يعزل، واختاروا محمد ابن أبي بكر بعث معه، كتب له مرسوم، هذا بعد المداولات والرواح والمجيء وراحوا العمرة وإجوا وراحت، فبعث كتاب مرسوم خلافي من عثمان بتأمير محمد ابن أبي بكر على مصر، وعزل ذاك الأموي. طيب راحوا مشوا، كانوا 700 نفر ورئيسهم من أهل بيعة الشجرة عبد الرحمن بن عديس البلوي، من كبار الصحابة كانوا، كان ومعروف. طيب هم رايحين لما راحوا مشوا عن المدينة يومين شافوا شخص على ناقة، وناقة موسومة، كانت إبل الصدقة، يعني هذه مثل السيارات الحكومية لها رقم موسومة. فتشوا وجدوا معه كتاب للوالي الأموي: اقتلهم كلهم وخليك أنت وذاك المرسوم ملغي وختم عثمان. جابوا وراحوا لعلي: تعال توسط لنا في الموضوع. وصارت الضجة. فأمير عليه السلام قال: لا أذل، هو رجل وقال ختم ختمك. نعم، مروان كاتبه بدون علمه. لذاك راد أن يصلح الموضوع أمير عليه السلام، يخرب مروان. الحاصل أن الناس المسلمون في المدينة أخذوا يلهجون بعلي وبقتل عثمان. قال له الناس: يلهج باسمك، اخرج أنت يا علي إلى مالك بينبع. يعرف أنه الإمام سوي مشروع زراعي مطلع عيون في ينبع، هو سماها ينبع، هو أسسها. قال: اخرج حتى يقل هتف الناس باسمك. قال: طيب. راح ذولي حاصروا وصرغ ومرض، مرض لا يعذل الوالي ولا يكذب كتابه، حاصره. كان بقيادة الأشتر أيضا يشكون من الكوفة بالعمرة، إجوا بالطريق. أبو ذر مات أيضا بهذا الوضع وهو منفي، إجوا أيضا شاركوا في حصار عثمان، عندهم مشكلتهم، عزل واليهم اللي منصوب الأموي. وأهل البصرة كذلك، هؤلاء حاصروا عثمان وأطبقوا عليه وقتلوه، هم الذين قتلوا صاحب بيعة الشجرة اللي قتل عثمان. لاحظوا أنهم قتلوه وحرموا دفنه في مقابر المسلمين إلى هذا الحد، وثلاث أيام ما دفن، ويخافون يدفنوه في مقابر المسلمين إلى هذا الحد. الجو العام ضده، وأنه انحرف وكفر. وعائشة تقول: اقتلوا نعفلا فقد كفر، هي كانت تقول، هي أفتت لهم. إذن ما ذنب المسلمين الذين قتلوا عثمان؟ ثم بعد ذلك هم يقولون أنه استأجروا لاثنين يحملوا حملوا على باب، وإن رأسه ليقول طق طق، ولما شافوهم خافوا يدفنوا بمقابر المسلمين، هربوا دفنوه في آخر البقيع في مقبرة اليهود. هكذا كل الرواة يروون، هكذا يصورون أنه لا، عثمان كان من أولياء الله العظماء، وعلي راد يدافع عنه لكن الشرير، وخلى ابن الحسن والحسين وهم قصروا في الدفاع عنه ضربهم. هذه من المقولات اللي ما لها أصل ولا لها مصدر. كل المسلمين يعرفون أن الذين قتلوا عثمان هم الصحابة، إما قتلوا شاركوا أو كانوا راضين أو ما دافعوا عنه أبدا. ومعاوية كان يعرف أيضا، هو بعث له، استمر الحصار 40 يوم والقضية عدة شهور. كانت معاوية يقول لهذا قائد جيش: روح أنت إلى ذي أخشب، يعني قريب المدينة، وما تدخل ولا تقول أنه يرى الحاضر ما لا يراه الغائب، فإني أنا الحاضر وأنت الغائب، يعني خليك هناك حتى يقتل عثمان، حينئذ خبرني. معاوية أيضا يعرف أن النتيجة سيقتل، ويريد هو أن يقتل حتى يرفع قميص عثمان. هذه القضية. طيب، عندنا سؤال من صفا، لعل هذه القناة اللي كنا نتكلم عنها، يقول: لماذا وصف الإمام علي أشخاص يعرف بمستواهم وبعدهم عن الله، مثل شريح القاضي ووالي مصر الذي عزله وأسماء أخرى، يعني لماذا ذمهم أو وظف لعله أشخاص؟ ما أعرف عن أي شيء سؤالهم. أمير المؤمنين عليه السلام جاء إلى جهاز حكومي من أفسد الأجهزة، هو يصفه، اقرأوا أنتم ماذا يقول عن الذين كانوا يتقربون إلى أئمة الضلال والدعاة إلى النار، وكيف حرفوا أحاديث رسول الله. أمير المؤمنين عليه السلام طرح مشروع إعادة العهد النبوي والموظفين السيئين، نعم كان يعزلهم. وشريح القاضي من هؤلاء، شريح، أمير المؤمنين عليه السلام إلى رأي بشريح، لكن يريدون ويماني ومعادلات، كان خلوه يراجعني في القضايا، هذا شريح القاضي. وأخيرا عزله ووبخ. أبو هريرة هو يقول أمير المؤمنين عليه السلام أكذب الأحياء على رسول الله أبو هريرة الدوسي. الأحياء ما أقول من الأموات، يعني من الأموات يمكن في أكذب منه، إلى هذا الحد كان الوضع. وعمل أمير المؤمنين، انظروا أنتم إلى أويس القرني وقرأوا كيف أنه هو لما بشر به النبي صلى الله عليه وآله وقال يشفع لمثل ربيعة ومضر، وقال لهم إذا استطعت أن يستغفر لكم حاولوا، إذا واحد قال لا غفر الله لك يعني الله يستجيب دعاء ما يرده. وكيف أنه كان يدور عليه فلان وفلان من الخلفاء ولما وجدوه جاء وما قبل يستغفر لهم، قال استغفر لي، قال أنت خليفة ليش ما تحتاج، ما استغفر له وهرب، مسل منه وهرب. لما بويع أمير المؤمنين عليه السلام طلع هو وجاء. لاحظوا أويس القرني ماذا يقول عن الوضع الاقتصادي في عصره، ماذا ليش هرب من هؤلاء وما أيدهم أبدا. إذن في وضع. إذا تقولون ليش أمير المؤمنين عليه السلام عزلهم، نعم، ليش استفاد منهم ووظفهم بأحسن الموجود هو يمشي الشغل سلام الله عليه. اختلف وضعه، في هناك فروق بين الإمام المهدي سلام الله عليه وبين حكم علي. حكم علي كان يستعمل المدارات لأن يعرف الموجة من بعد لغير إبقاء على بنيه وشيعته، وعمل معهم بالمن، من عليهم في حرب الجمل، كلهم المفروض أسره يأسرهم، 100,000 الذين قاتلوه له حق أن يأسرهم. لما نزل عائشة في أكبر بيت عبد الله ابن أبي ابن خلف، نزل في البصر في بيت، قال لمحمد، خلى محمد في خدمتها أخوها محمد ابن أبي بكر، وقال تحمل منها، وهي تقول للطيب ابن الخبيث وهو يقولها بالعكس. إلى أن زارها أمير المؤمنين عليه السلام، زارها، يقول لما زارها في امرأة من الأمويين أخذت تتكلم، ما جاوبها أمير المؤمنين، دخل ما جاوبها. تقول جاء قاتل الأحبة، طبعا علي بن أبي طالب قاتل الأحبة، ثم هاي مشكلته مع قريش من بدر، قتل أحبة بني أمية، أحبة هند، أحبة معاوية، فيقول جاء قاتل الأحبة، قالها لعائشة ردي هذه الكلبة عنا، الكلبة سكتيها اللي حطتها ببابك، لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في ذلك البيت الغرفة وفي ذلك البيت، في ذلك البيت من هم كلهم جماعتها، عبد الله بن جرحى، جرحى اللي قال محمد بن أبي بكر جاي تجمعهم، قال خليها تجمعهم تركها، ونادى بمجرد أنه وقع البعير وصار النصر واضطرت عائشة أن تقبل الهزيمة، بعث أخوها يلمها ويوديها، وقال خلاص لا يتبعن أحد مدبرا ولا يجهزن على جريح، ولكم فقط ما حوى المعسكر، أموالهم الباقي حرام، والخوارج من هناك بدأوا، كيف تحلل لنا قتلهم وتحرم علينا؟ وسووا حاولوا جمهروا، وليش تحرم علينا أموال أهل البصرة هؤلاء الذين هم تحللت لنا قتلهم، كيف تحرم علينا من إماء بناتهم ناخذهم وأموالهم ناخذها؟ إلى أن تكلم عمار حاول يقنعهم، إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لهم ما تستحون، إذا نريد نقسم نسوانهم عليكم من يأخذ أمكم عائشة؟ اسكتوا. عمل معهم بالمن لأنه يعرف الموجة رح تجيهم. أما الإمام المهدي سلام الله عليه لا جهاز الإداري، جهاز الإداري جهاز عظيم، الله مختار ليات 313 وغيرهم وغيرهم، وكتب له رسول الله صلى الله عليه وآله يا بني اقتل ثم اقتل، يقف بوجهك الطغاة، يعني ليس كل الناس، ولا تستتيبن أحدا. إذا سياسة أمير المؤمنين عليه السلام، أول شيء مشي أموره بالموجودين أحسن ما يكون، وثانيا يعمل مع خصومه وأعدائه بالعفو والمن. اختلف عن الإمام المهدي ساعة سلام الله عليه. في أسئلة أخرى أيضا، لماذا تزوج النبي عائشة وهو يعلم ما ستحدثه مستقبلا؟ نعم يعلم، يعلم، وهو مأمور من ربه سبحانه وتعالى. وليش الله يقول وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين؟ إذن الإشكال على الله، هو ليس الإشكال على رسوله. يعملون بحسب الظاهر، كلهم يتعاملون بالظاهر صلوات الله وسلامه عليهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.